في مقامهم على الاستفادة من كلام صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه، حيث إنه أفاد طبعا لصاحب التقييدات الراوي لكلام الشيخ الأنصاري رضوان الله عليهم جميعا، قال أنه إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة وليس في مقام البيان من جهة أخرى فسيثبت الإطلاق فقط في الجهة التي هو في مقام البيان من تلك الجهة، ولا يثبت الإطلاق من جميع الجهات، والجهة التي هو ليس في مقام البيان بل في مقام الإهمال أو الإجمال جهة أخرى. ولكن إلى هنا قلنا مطلب واضح جلي لا ينبغي الريب فيه، إنما الكلام في الاستثناء على إلا أن يكون هناك تلازم بين الجهتين، جهة التي هو في صدد البيان والجهة التي ليس هو في صدد البيان، فإن كانت بينهما ملازمة عقلية شرعية أو عادية فعندنا ينجر بحكم البيان من جهة التي هو فيها إلى جهة الملازمة. أيضا قلنا ذكروا ما ذكر سابقا طبعا للتقييدات ثلاثة لوازم لزوم عقلية، وضربوا له مثال تقدم الكلام فيه وأشكلناه فيه، وظهور والمان ثانية وهو اللزوم الشرعي، مثل ما ورد في الروايات أنهم إذا حل الإفطار يعني ترك الصوم حل التقصير، وإذا حل التقصير حل بل الإفطار أيضا، فإذا قال إذا جاوز تحدث رقوز فقصير يعني والصوم هم انتهى، أو إذا قال إذا جاوز تحدث رقوز وقصدت المسافة من بل فأفطر فأفطر يعني فأفطرت فيعني أو يعني يثبت التقصير أيضا، فهذا التلازم بين هذين الحكمين. هذا مثال، وهذا المثال من حيث التلازم الشرعية مستفاد من هذه الرواية بلا إشكال، يعني إذا قصرت أفطرت، إذا أفطرت قصرت، هذا ما أقول، لكن يأتي إذن كلام فيه بعد قسم الثالث. والقسم الثالث من تلازمه هو ما إذا كان ملازمة عادية، كلمة العادة في كلمات العالم وله استعمل في معنيين، أحدهما بمعنى الطبيعة كما قالوا في تعريف المعجزة هو خرق للعادة يعني خرق لنظام الطبيعة، والنار تحرق، وإذا إبراهيم يلمس هذا بل جمر ولا يؤثر فيه بأمر من الله سبحانه بردًا وسلامًا، وهذا معنى هذا. وطبعا لا يقصدون هذا المعنى، بل مختلف ليس من طبيعة الحكم مستلزما لمقتضيا لحكم آخر، كل حكم تابع لمصلحته المثنى في ذهن المولى أو في متعلق الحكم أينما كان. ومعنى ثاني العادة أنه الناس تعودوا على هذا، مثل ما أقول تعود مع رجال الدين لبس العمامة، فتكون هذا مقتضى العادة. فإذا قال أكرم طالب العلم كان أكرم معممان يعني يقصد به طالب العلم، وإن كان في أصل قديم كانت عمامة سيئاً عربياً عاماً شامل للهم رجل الدين وغير رجل الدين، ولكن هذا صحيح. فنتيجة هنا تعود يصير هذا المعنى، فقالوا إذا كان تلازمهم عادي بينهما فذكروا مثال له مثال وهو ولي إذا مولا قال لا بأس بالصلاة في جلد الميتة، وبما أن المعظم هذا ميتات نجستون فيكون فيه دلالة على جواز الصلاة هذا في الصوب النجس أيضا، هكذا قالوا. ولكن هذا المثال أيضا غير واضح علينا، والوجه في ذلك لأنه ليس هناك أي تلازم العادي وإن كان معظم الجهاد معظم الميتات نجسة وليس في ذلك دلالة على جواز الصلاة فيهم على صوب النجس. مع كتنا عن هذا كله عمد إشكال عندنا على هذا المطلب استثناء من جهتين. الجهة الأولى أنهم كلامنا فيهم إهراد الإطلاق وأن المتكلم في مقام البيان من جهة دون جهة، هذا معناه لا تكون لكلامه دلالة التزامية على جهة الملازمة، وإن كانت هناك دلالة التزامية الموجبة لإنعقاد الظهور فإن ذلك هو في مكان البيان. هذا المطلب في دلالة مطابقية والآخر في دلالة التزامية، وإذا لم يكن هو مبينان فما تكون هناك دلالة التزامية أصلاً. إلا أن ينتبه كرينا أني ما أقصد اللازم، أقصد الملزوم فقط. فعلى هذا الأساس كيف يمكن إهراز ظهور في الجهتين وظهور معناه كون اللفظ قالبا للمعنى، كيف يصبح قالبا للجهتين مع عدم إهراز ظهور اللفظ في الجهتين معا، كيف يمكن؟ وعلى فرض أنه أهرزنا ظهور خرجنا محل الكلام فهو أصبح في مكان البيان من جهتين معا، جهة العادل جهة وجهة ثانية أيضاً. وأنت فرضت هو في مكان البيان من جهة دون جهة أخرى. وعلى هذا الأساس هذا ما أفيد في كلام الكفاية طبعا لكلام صاحب التقرير الشيخ العظيم الأنصاري جدا غير واضح. فالصحيح أن يقال إن كان يؤخذ للكلام ظهور إنما يثبت حيث تهرد دلالة مطابقية، إحدى دلالات الصلاة مطابقية الثمانية الالتزامية، وأما إذا لم تهرد فلا يكون مولى في مكان البيان ولا ينعقد للكلام ظهور نصر. هذا كله واضح. ملاحظة أخرى وهو أنه صاحب الكفاية يقول أن يكون المتكلم في مكان التخاطب، ونحن عاني فسرت التخاطب بمعنى التحاور، وغير غير خادمكم علماء فسروا هذا بمعنى آخر وهو أن يكون في مقام توجيه الخطاب. فإذا كان هو في مقام توجيه الخطاب من جهة دون جهة أخرى وحتى إذا كان بينهما تلازم هذا كيف يثبت الظهور؟ فالنتيجة هذا المطلب من في كلام كفاية وكلام التقريرات غير واضح علينا جدا، والحمد لله رب العالمين.